بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي الذي نقف في كل درس من دروس هذا التأصيل على كتاب من كتب أهل العلم، فنقفها بالشرح والبيان والتفصيل. بدأنا معكم في كتابنا الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة معرفتها الحديث حول شروط لا إله إلا الله، وتكلمنا على الشرط الأول وهو شرط العلم، وذكرنا أدلته ومعناه وضوابطه عند أهل العلم. ثم تكلمنا كذلك عن الدليل الثاني وهو اليقين، ثم تكلمنا عن يعني معنى اليقين ومفرداته وأدلته في نصوص الكتاب والسنة. يقول المصنف رحمه الله تعالى في استكمال شروط لا إله إلا الله، قال: ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ماذا؟ حنفاء. ومن السنة الحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من ماذا؟ من قلبه أو من نفسه. وفي الصحيح عن عتبان ابن مالك قال: وفي الصحيح عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد النظر إليه أن يعطيه سؤله. قول المصنف هنا: ودليل الإخلاص. الإخلاص يعتبر من أهم شروط لا إله إلا الله، التي من حققها وأتى بها فإنه حقق أما أراد الله جل وعلا به من الإسلام الصحيح الخالي بشوائب الشرك والذنوب. قال هنا: ودليل الإخلاص. الإخلاص مأخوذ من الخلوص، وهو التصفية والتنقية والتمايز بين الأشياء، كما قال الله جل وعلا: خالصة لذكورنا، وقال: لبنا خالصا، أي متميزا عن المخالطة. والإخلاص في الشرع عرف بعدة تعريفات، منها أنه المراد بالإخلاص قصد وجه العمل لله جل وعلا إرادة وطاعة وعبادة. وقيل إن الإخلاص هو إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة دون غيره. ومرادنا بدليل الإخلاص أي في لا إله إلا الله، أن يقولها أي لا إله إلا الله لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، ولا يشرك في هذه بعبادته غير ولا يشرك بعبادته في ربه غيره، فيكون مناقضا لمعنى ماذا؟ الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة هو أن تفرد الله وحده في المرادات وفي العبادات، سواء كانت القلبية أو عبادة اللسان أو عبادة الجوارح كذلك، أن تخلص لله وحده فيها. والإخلاص يطلق على عدة معاني. لو تأملت نصوص الكتاب ونصوص السنة تجدون أن الإخلاص ذكر في عدة معاني، فذكر بمعنى النية، وذكر بمعنى الإرادة، وذكر بمعنى القصد، كما قال الله جل وعلا: إلا ابتغاء وجه ربك الأعلى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ماذا؟ الآخرة. وقال الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الأحاديث أو في الحديث إنما الأعمال بالنية. إذن الإخلاص يأتي بمعنى النية، ويأتي بمعنى الإرادة، ويأتي بمعنى القصد، ويأتي بمعنى التوجه كذلك، كلها من مفردات معاني ماذا؟ الإرادة. والإخلاص ركن من أركان الدين ومن قوامه العظيم، الذي لا يقوم دين الإسلام إلا بتحقيق كلمة الإخلاص. والإخلاص هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، فأتى الرسل وأنزل الكتب، ويعني أقام الله جل وعلا الشرائع كلها من أجل ماذا؟ من أجل إخلاص الدين له، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدوني. وقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ماذا؟ الدين. والعبادة لا تقبل ولا تعتبر عبادة إلا بإخلاص الدين ماذا؟ له. ولذلك السلف كانوا يشددون أشد الأمر على معالجة الإخلاص والنية والإرادة والقصد، كما قال الإمام أحمد أمر النية شديد، وقال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ولأنها تتقلب علي. الإخلاص جاء في كتاب الله كثيرا، وذكر الله جل وعلا الإخلاص في آيات كثيرة، فقال جل وعلا قل الله أعبد مخلصا له ديني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، وأقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فالإخلاص ذكر في الآيات كثيرة، وذكر كذلك الأمر به من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهذا في تحذير الشرك في باب النية. وقال الله جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره ماذا؟ الكافرون. وقال الله جل وعلا حنفاء لله غير مشركين به، وقال الله جل وعلا إلا ابتغاء وجه ربه ماذا؟ الأعلى. لو تأملتم نصوص الإخلاص في القرآن لوجدتم أنها تنوعت بين الأمر بالإخلاص والحث عليه والثناء على أهله وبيان عاقبة المخلصين إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، ثم بعد ذلك ثنى الله جل وعلا في آيات كثيرة بالتحذير من الشرك وعواقبه، والتحذير كذلك من طرائق أهله ومن سلوكهم وتوجههم. والأحاديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بينت ما للإخلاص من مراتب عظيمة عند الله جل وعلا. المصنف رحمه الله هنا ذكر جملة من الأحاديث التي تدل على وجوب الإخلاص لله جل وعلا في أمر العبادة والتحذير من الشرك بوسائله وطرائقه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل ماذا؟ دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا ماذا؟ أو خالصا من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وحديث أبي هريرة في الشفاعة المشهور قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمدا رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه ماذا؟ لسانه. ولو تأملتم الأحاديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد من أشرك بالله جل وعلا أو توعد من أهمل نيته ولم يخلص لله فيها. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال ماذا؟ فقال: الرياء. وحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم والمجاهد والمنفق الذي كانت نيتهم مدح الناس وثناؤهم. وهذا يدلكم على خطورة أيها الإخوة عدم تحقيق الإخلاص لله عز وجل في قضايا ماذا؟ في قضايا النية. والعلماء كذلك ذكروا في أقوالهم أهمية الإخلاص. يقول البربهاري: شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق نية وخالص ماذا؟ اليقين. وابن الجوزي رحمه الله ذكر في قول الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له الدين، قال: قل أعبد مخلصا له ديني بالتوحيد. والفضيل بن عياض رحمه الله بين معنى الإخلاص في الآيات والأحاديث فقال: قال: أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. والعمل إذا كان خالصا ولم يكن صواما لم يقبل، وإذا كان صواما ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام القيم رحمه الله تعالى ذكر كلاما نفيسا بديعا نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع على أهمية الإخلاص، فقال رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وكلما حقق العبد الإخلاص في قول لا إله إلا الله خرج من قلبه تأله ما يهوى. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم كلاما يعني نفيسا بديعا عن حديث البطاقة، فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث البطاقة فقال: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم أسباب الأسباب التي تنال بها الشفاعة تجريد التوحيد. قال: وعكسه، أي انتبه من ذلك، قال: وعكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذ شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. ثم ذكر رحمه الله تعريفا للإخلاص فقال: فإن الإخلاص هو إبراد المعبود عن غيره، وهو قصد المعبود وحده بالتعبد. لو تأملت معي كلام العلماء ككلام الشوكاني رحمه الله وكلام البغوي في تفسير معنى الإخلاص يظهر لك جليا معنى هذه الكلمة. ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره لقوله ألا لله الدين الخالص قال: قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل لا يستحق الدين الخالص إلا الله، وقيل الدين الخالص ما كان خالصا من الشرك هو لله، أو قال مخلصا له التوحيد لا أشرك به شيئا. ذكر الشوكاني رحمه الله في تفسير الإخلاص فقال: قال والإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه والدين، العبادة والطاعة، ورأسها توحيد الله وأنه لا شريك ماذا؟ وأنه لا شريك له. وذكر غيره كذلك كالطبري رحمه الله تعالى ذكر معنى الإخلاص فقال: يقول الله ذكره: فاعبد الله مخلصا له الدين، اخشع لله يا محمد بالطاعة، وأخلص له الألوهية، وأفرده بالعبادة، ولا تجعل له في عبادتك إياه شريكا كما فعلت عبدة الأصنام. قل يا محمد لمشركي قومك: إن الله أمرني أن أعبده مفردا له الطاعة دون كل ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد والأوثان. وللشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان كذلك كلاما نفيسا في معنى الإخلاص، فقال مخلصا له الدين أي مخلصا له في عبادته من جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرها كما هو واضح من ماذا الآية. وقال رحمه الله تعالى في معنى الإخلاص، قال والإخلاص إفراد المعبود بالقصد في كل أمر بالتقرب به إليه، وما تضمنته هذه الآية من كون الإخلاص في العبادة لله وحده لا بد منه جاء في آيات متعددة، وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد فيها، أما غير المخلص فكل ما أتى به من ذلك جاء من تلقاء نفسه لا بأمر ربه. ولأجل ذلك لا بد أن تعلموا أحبتي الكرام أن العلماء عندما يتكلمون عن الإخلاص هم يتكلمون عن عبادة عظيمة تتعلق بجارحة كريمة جليلة، ألا وهي القلب، ذلك القلب الذي هو محل الإخلاص ومكانه. فالإخلاص له أركان عظيمة يقوم بها. أولا الركن الأول إخلاص القلب، والإخلاص محله القلب، كذلك النية محلها القلب. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من ماذا؟ من قلبه، وهو من أعمال القلوب التي يحبها الله جل وعلا ويأباها. وكذلك الإخلاص يتعلق باللسان من خلال النطق بكلمة التوحيد والإتيان بها. الركن الثالث الإخلاص عن طريق الجوارح، بأن تكون الجوارح أعمالها وحركاتها وسكناتها كلها ابتغاء وجه الله جل وعلا. الإخلاص إذا أطلق أحبتي الكرام في النصوص فيراد منه معنيين. المعنى الأول يراد منه التعلق والإرادة والنية وبعض أفراد العبادة والطاعة، وهذا جزء من أجزاء التوحيد ويقابله الرياء والسمعة وغير ذلك، فيكون مقابلا للشرك في الإرادة والنية والقصد. فلدينا نية العبادة لله وحده، والإشراك بهذه النية هو التوجه بالنية إلى غير الله جل وعلا. ولا شك على أن هذا معنى خاص من معاني الإخلاص، وثمة معنى عام وهو معنى الذي يرادف التوحيد ويتعلق بأصله، فيقال الإخلاص في الإيمان هو ترك الشرك، وفي الطاعة ترك ماذا؟ الرياء. لا بد على كل أحد منا أن يعلم أن الإخلاص شأنه عظيم، مكانته سامية، وموقعه في الدين جليل كريم. وكلنا يعلم على أن النية ليس أمرها سهل، بل هي مما ينبغي على الإنسان أن يسعى في تحقيقه، وكذلك الحذر من ضده وهو ما يقابل الإخلاص ويناقضه. وأعظم ما يناقض الإخلاص وهو رأس الأمر وهرمه، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا، سواء كان شركا في الربوبية أو شركا في الألوهية أو شركا في الأسماء والصفات، لأنه يناقض الإخلاص من أصله. فالله أمرنا بإخلاص العبادة له، فقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ماذا؟ الدين حنفاء، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالشرك بأنواعه يناقض ماذا؟ الإخلاص. ومما يناقض الإخلاص كذلك النفاق، لأن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان. المنافق لم يحقق الإخلاص تحقيقه الذي أمر الله به، إن المنافقين في الدرك الأسفل من ماذا؟ من النار، وكما قال الله جل وعلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مما يناقض الإخلاص كذلك الشرك في أبواب النية كإرادة العمل أو الإرادة بالعمل وجه الله غير وجه الله سبحانه وتعالى كإرادة العمل أو بالعمل وجه الدنيا. يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الإمام القيم رحمه الله تكلم عن هذه الآية بكلام نفيس بديع فقال: وأما الشرك في الإرادة والنية والقصد قال: هذاك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بغير وجه الله أو بعمله غير وجه الله جل وعلا فإنه ماذا؟ فإنه مشرك. فالذي يقدح في الإخلاص على نوعين: إما أن يقدح في أصل الإخلاص وأن يزيله ويبطله وينسفه ويعني يفسده من الأساس، وهو القوادح التي تقدح في أصل الإخلاص من ماذا؟ من الشرك الأكبر المخرج من ملة ماذا؟ الإسلام. النوع الثاني قوادح تكمن أو تقدح ليس في أصل الإخلاص، إنما تقدح في كماله ولا تبطله، لكن تبطل العمل الذي ارتبط به ماذا؟ الإخلاص، أو ارتبط به الشرك، قالوا كيسير ماذا؟ الرياء ونحو ذلك. ولا بد أن يعلم على أن الإخلاص له يعني ثمرات عظيمة، يعني إن حققها العبد وأتى بها فإنه ماذا؟ فإنه يسعد في الدنيا والآخرة من التعلق بالله سبحانه وتعالى وحسن المقام به جل وعلا. الإخلاص أحبتي الكرام شأنه عظيم ومكانته سامية، وينبغي علينا أن نسعى في تحقيقه والإتيان به، والحذر كل الحذر من مخالفة الإخلاص أو الإتيان بضده، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. سواء قصد الإنسان بعمله وعبادته الدنيا وزينتها من مال ومتاع ومنصب، أو قصد الإنسان الرياء والسمعة والعجب وفناء الناس، فهذا نوع من أنواع الشرك بالله جل وعلا. فقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال الله جل وعلا: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالحذر كل الحذر من ابتغاء بالعمل غير وجه الله جل وعلا. والمصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر لك على أن الإخلاص من شروط لا إله إلا الله، وهذا صحيح، لأن من لم يحقق الإخلاص ولم يأتي به فقد نقض معنى لا إله إلا الله، ونقض ماذا؟ ما تضمنته من إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ووقع في الشرك بالله جل وعلا الذي ينافي أصل هذه الكلمة التي جاءت به، سواء كان وقوعه في الشرك من النوع الأول وهو الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، أو كان وقوعه في الشرك الأصغر الذي ينقض كمال الإيمان. كلا النوعين فإنه قد وقع في محذور من المحاذير العظيمة التي تنافي كلمة التوحيد، ولم يحقق هذا الشرط العظيم، ألا وهو شرط إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وفق الله جميع من يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.